بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما هو المعلوم المقرر أننا سنبدأ في هذه الليلة بإذن الله تعالى في متن البناء في فن الصرف، في متن البناء المسمى بالبناء، والمراد به بناء الأفعال، لأن البحث كما سيأتي في مبحث أبنية الأفعال. وهذا الكتاب غير معروف النسب، مجهول النسب، يعني عالمه غير معروف، كاتبه غير معروف، وإن نسب لزنجاني ونحوه لكنه ليس بصواب. هذا مشهور لأنه طبع معه تصريف عزي، ومتن البناء طبع جمع بينهما في طبعة واحدة وكتب عليهما للزنجاني، فاشتهر أن متن البناء للزنجاني، ولكن هذا ليس بصواب، بل صاحبه مجهول النسب. وهذا لا يضر إذا نظر في الكتاب وعلم أنه ليس فيه ما يخالف أصول العلم، فقلت إذا علم ما في الفن من أو ما في الكتاب من صلاحيته أو موافقته لأصول الفن لا يضر كونه غير معروف الكاتب. هذا المتن على شهرته ومكانته عنده أرباب الفن لقلة المتون المختصرة في هذا الفن. الصرف هو شقيق للنحو، إلا أن قلة المتون الصرفية ليست كالمتون النحوية، كثر شارحه، بل أوصل بعضهم عدد الشروح والحواشي أكثر من مئة، وأكثرها مخطوط، أكثرها مخطوط، ولم يخرج إلا فيما اطلعت عليه إلا تلخيص الأساس. وتلخيص الأساس هذا لصاحبه أظن علي بن عثمان مطبوع، ومعه للكفوي أو نحو ذلك مختصر أيضا، ولا أعرف أكثر من هذين الشرحين. والصرف كما هو معلوم أنه شقيق للنحو، واللغة العربية بأسرها شرط في المجتهد عند أهل العلم، وذكروا أن المجتهد الناظر في الكتاب والسنة لابد أن يكون مشتملا على أدوات وآلات الاستنباط، وهذه الآلات وهذه الأدوات لابد أن تكون راسخة في المجتهد، وأصلها ولبها وجامعها هو اللغة العربية، لأن الناظر في الكتاب والسنة إنما يريد الاستنباط، وحينئذ لابد أن يكون على علم وعلى قدرة تامة باللغة العربية. لماذا؟ لأن القرآن والسنة كما هو معلوم مبناهما أو أصلهما اللغة العربية بلسان عربي مبين، بل أعلى درجات اللغة العربية. حينئذ لن يستطيع من أراد الاستنباط والتحرر عن التقليد إلا إذا كان مليا باللغة العربية، وهذه اللغة العربية فرض عين على المفسر، فرض عين على المفسر. فإذا أراد المفسر أن يفسر كلام الله فلا بد أن يكون مليا باللغة كما حكى الإجماع السيوطي رحمه الله تعالى. النحو والصرف، لا نريد أن نطيل في المقدمة، النحو والصرف شقيقات، ولذلك اشتهر عند أرباب الحواشي أن أبا العربية النحو وأمها الصرف، أم وأب لا غنى لحديهم عن الآخر. ولذلك على الترتيب جرى المتقدمون بتقديم الصرف على النحو، جرى المتقدمون بتقديم الصرف على النحو. لماذا؟ لأن متعلق الصرف هو المفردات، ومتعلق النحو هو المركبات، ومعلوم أن العلم بالمركبات هذا فرع عن العلم بالمفردات. قدموا علم الصرف على النحو، ولكن عند المتأخرين عكس، نظرا لي أن النحو أحوج إليه طالب العلم من الصرف، أحوج إليه من الصرف. لماذا؟ لأن بالنحو يستطيع أن يميز الكلام بعضه عن بعض، ويقع التفاهم كما هو معلوم والتخاطب بالكلام، وتمييز الكلام بعضه عن بعض إنما يكون بواسطة النحو، وهذا أهم. ونظر طالب العلم الشرعي في النحو أحوج. لماذا؟ لأنه أمس به من المفردات، ولا غنى عن العلم بالمفردات. حينئذ شاع عند المتأخرين بتقديم النحو على الصرف، وهذا أنسب لطالب العلم، وأنسب من حيثية أخرى في عصرنا هذا، أن الطالب لو نظر في النحو ثم مل فترك، حينئذ نكون قد حصل شيئا مما يحتاجه في الكتاب والسنة. لكن لو نظر في الصرف أولا، والصرف من المعلوم أنه أصعب بكثير جدا من النحو، وعليه من استصعب النحو مباشرة سيكون الصرف عنده من الصعوبة بمكان. فإذا نظر في الصرف ثم ترك مل، عليه سيفوته كثير من النحو. ولذلك النظر في النحو أولى من النظر في الكتاب. قبل الشروع في الكتاب هذا لابد من مقدمات. أولها نعرف ما حقيقة الصرف والتصريف، وما موضوع فن الصرف، وما حكمه في الشرع. ثم نختم بالمقدمة الرابعة وهي ميزان الصرف، وهذه لابد لها من فهم، لأن الكتاب إذا لم تذكر هذه الأمور لن يفهم. ومع ذلك سنسير إن شاء الله، إن طريقتي في الشرح إن شاء الله ستكون متوسطة، لكن الليلة تصبرون علينا إن شاء الله. نقول الصرف والتصريف هذان لفظان مترادفان عند المتأخرين، مترادفان عند المتأخرين. أما معناهما من جهة اللغة، يعني في لسان أهل اللغة، فلها معاني تجمعها أو مدارها على التغيير والتحويل. ولذلك شاع أن الصرف هو التغيير، وعند بعضهم هو التحويل، لكن كل المعاني التي تدور هذه المادة حولها هي التغيير والتحويل. ولذلك قالوا تصريف الرياح، أي تغييرها من حال إلى حال ومن جهة إلى جهة، وتصريف الأمور يعني تغييرها وتحويلها من حال إلى حال، وتصريف المياه ونحو ذلك. وقالوا أيضا صرفت فلانا عن وجهه، إذا حولته وغيرته عن جهة ما إلى جهة أخرى. وصرفت الصبيان وصرف الله عنك الأذى، إذا غيره إلى محل آخر. كل ذلك يراد به معنى واحد، ألا وهو التحويل والتغيير. إذن المادة، مادة الصاد والراء والفاء، تدور حول التحويل والتغيير، وهو التحويل من وجه إلى وجه ومن حال إلى حال أخرى. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. نصرف الآيات يعني نغيرها ونحولها من حال إلى حال. وتصريف الرياح والسحاب، أي تغييرها من حال إلى حال. هذا معنى الصرف والتصريف في اللسان العربي. وأما في الاصطلاح عند أرباب الفن، فثم تفريق عند المتقدمين بين الصرف والتصريف. الصرف هو عينه الصرف عند المتأخرين، وأما التصريف فلهم اصطلاح خاص فيه، وهو المراد به باب التمارين. باب التمارين، وهو أن يقال فيه أخذك من كلمة ما بناء لم تبله العرب. يعني يأتون بكلمة فيقول للطالب المعلم ائت بهذه الكلمة على وزن ما، ثم هذا الوزن الآخر الذي يراد به الإتيان بتلك الكلمة عليه لم يسمع من لغة العرب، وإنما المراد به التمرين. حينئذ يقال ضرب، هذا مصدر، ائت به على وزن سفرجة، فيقول ضرب رب. ضرب رب هذا ما سمع بلغة العرب، لم يسمع. مرادهم بهذا تثبيت القواعد في ذهن الطالب. حينئذ إذا جاء بضرب ضرب رب ما فيه أي إشكال، لكن مثل الوائل ائت به على وزن قفل وؤي بضم الأول وإسكان الثاني وقلب الهمزة أو كتابته على واو، حينئذ يحصل نوع تغيير. هذا يسمى التصريف عند المتقدمين، يسمى بالتصريف عند المتقدمين. فحينئذ يكون التصريف جزءا من الصرف. وأما عند المتأخرين فالصرف والتصريف سيان مترادفان. وجعل باب التمارين في ضمن الصرف والتصريف هذا حكموا عليه بأنه من باب التكلف والتعسف، وليس من باب التأصيل والجري على القياس، لأن القواعد العامة يمكن العلم بها دون أن يكون للطالب أي مدخل في هذا الباب. والصرف والتصريف يقال التصريف هذا تفعيل، من فعل يفعل تفعيلا، ومرادهم بذلك إذا كان الصرف معناه التغيير فالتفعيل يدل على المبالغة. فلذلك بني الصرف على زينة التفعيل للدلالة على ماذا؟ على كثرة التغيرات التي تطرأ في هذا الفن، ولذلك سمي تصريف. وأكثر إطلاقهم إذا أرادوا الفن قالوا علم الصرف، وقد يطلق عليه التصريف، هما بمعنى واحد، لكن الثاني فيه زيادة معنى لماذا؟ لأن مادة التفعيل تدل على زيادة، مثل التخريج وخرج، يخرج تخريجا، حينئذ نقول التخريج هذا فيه زيادة معنى. والتصريف أن هذه للمح صفة، لأنه في الأصل منقول عن المصدر، وأن إذا كانت للمح صفة حينئذ يراد به المعنى الأصلي الذي نقل عنه. التصريف والصرف له معنيان من جهة الاصطلاح، قد يراد به الجهة العلمية، قد يراد به الجهة العملية، لأنه إما يكون علما نظريا، وإما يكون علما مرادا به العمل أو التمارين يعني التطبيق. وعلى الثاني إذا أريد به العمل نعرفه بأنه تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني موصولة لا تحصل إلا بها، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لا تحصل إلا لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. هذا حد الصرف الذي عنون به زنجاني في تصريف عجي. تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، تحويل المراد به التغيير، تحويل مصدر حول يحول تحويلا، فحينئذ التحويل نقول المراد به التغيير، وفيه معنى النقل، وفيه معنى النقل. لماذا؟ لأن المصرف يصرف المصدر إلى الفعل الماضي مثلا، حينئذ ينقل حروف المصدر إلى الفعل الماضي. فإذا قيل الضرب، ضرب هذا مصدر، ائتي بفعل ماضي من المصدر ضرب، يقول ضرب. هل ضرب حروف هي عينها في الضرب أم نقلها؟ الثاني، حصل تحويل وحصل تغيير مع النقل، فنقلت حروف ضرب التي في المصدر إلى الفعل الماضي، ونقلت كذلك إلى يضرب وإلى اضرب. حينئذ نقول تحويل، وهو متضمن لمعنى النقل، متضمن لمعنى النقل. تحويل الأصل الواحد، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، والمراد به هنا المصدر، المراد به المصدر، لأن الأصل أصل الاشتقاق على مذهب البصريين وهو الأصح المصدر، والمصدر الأصل، وأي أصل ومنه يصح اشتقاق الفعل. فأصل المشتقات كلها الفعل وسائر المشتقات، الأصل أنها مشتقة ومأخوذة من المصدر، والمصدر هو الأصل، وسائر المشتقات ومنها الأفعال فهي فرع، فهي فرع. تحويل الأصل الواحد، تحويل الأصل الواحد، لما عبر بالأصل ولم يقل بالمصدر مباشرة، ما دام أن المصدر هو الذي يحول؟ هذا مراعاة لمذهب المخالف، مراعاة لمذهب المخالف. يشمل هذا الحد مذهب الكوفيين ومذهب البصريين، مذهب الكوفيين ومذهب البصريين، لأن أصل الاشتقاق عند البصريين هو المصدر. حينئذ إذا أراد المصرف أن يصرف الكلمة فيبدأ بالمصدر، لأنها هي الأصل، وكل الأفعال وسائل المشتقات هي فرع، فينطلق من المصدر إلى سائل المشتقات الفعل والصفات. وعند الكوفيين العكس، أصل الاشتقاق هو الفعل الماضي والمصدر فرع عنه، وهو مذهب ضعيف، مذهب ضعيف، جاء وقت مناسب لذكر الأدلة ذكرناها. وليشمل هذين المذهبين القائلين بأن الأصل أصل الاشتقاق هو المصدر، والقائلين بأن أصل الاشتقاق هو الفعل الماضي، ليشمل هذين المذهبين قال تحويل الأصل الواحد، ولم يقل تحويل المصدر، لأنه لو قال تحويل المصدر وكان القارئ كوفيا قال هذا خطأ، تعريف هذا ليس بصواب، لأن المصدر هذا ليس أصلا للاشتقاق بل هو فرع. ولو قال تحويل الفعل الماضي لقال الكوفي هو هذا هو الحد الصحيح، ولقال البصري هذا حد ليس بصواب، لأن الفعل الماضي فرع وليس بمشتق. حينئذ عدولا عن هذه النزاعات وليرضي الفريقين قال تحويل الأصل الواحد، جمع بينهما توحيد الصف. فحينئذ تحويل الأصل الواحد، تحويل الأصل الواحد، والأولى أن يقال المراد بالأصل الواحد هنا المصدر وغيره، وغيره المراد به المصدر وغيره. لماذا؟ ليشمل المصدر وهو أصل للمشتقات ولا إشكال في ذلك، ويشمل غير المصدر، ويشمل غير المصدر، لأن مبحث الصرف قد يكون في التثنية وقد يكون في الجمع بأنواعه، وقد يكون في التصغير، وقد يكون في النسب ونحو ذلك. فحينئذ هذه ليس فيها تحويل لمصدر، ليس فيها تحويل لمصدر. فإذا قيل ضرب، هذا مصدر الضرب، حوله إلى الفعل الماضي قلت ضرب، حوله إلى الفعل المضارع قلت يضرب، نضرب، أضرب، تضرب، حوله إلى فعل الأمر تقول اضرب، حوله إلى اسم الفاعل تقول ضارب، حوله إلى اسم المفعول تقول مضروب، ضاربون، ضراب، مضرب، مضرب. إذا حولته وصرفه هو مصدر ولا إشكال. لكن إذا قيل زيد حوله إلى تثنية فتقول الزيدان، حوله إلى جمع تصحيح، جمع تصحيح تقول زيدون، هند، حوله إلى تثنية فتقول هندان، هندات، هنود، جمع تكسير، قريش، حوله إلى كونه منسوبا إلي فتقول قرشي، غيرته قرشي. قرشي هذا مبحث يبحث في أي شيء، في أي باب؟ في النسب، والنسب من مباحث الصرف، باب كبير طويل عريض عند الصرفين يسمى باب النسب، وأصله ليس بمصدر. مثل قريش، مكة تقول مكي، مدينة، مدني. فحينئذ ليس عندنا فيه تحويل للمصدر، بل تحويل لاسم جامد، تحويل لاسم جامد. فليشمل المصدر وغيره ليدخل معنى التثنية والجمع التصحيح بأنواعه والتصغير، تصغير جبل تقول جبيل، غيرته فرس، فريس، غيرته. إذن ليس عندنا هنا مصدر. كذلك باب النسب، فحينئذ ليشمل هذا الحد كل أبواب الصرف فالأولى أن يقال تحويل الأصل الواحد، المراد بالأصل الواحد هو المصدر وغيره، المصدر وغيره ليشمل كل الأبواب. إلى أمثلة، إلى أمثلة، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة، إلى أمثلة، هذا جار ومجرور متعلق بقوله تحويل، إلى أمثلة. فحينئذ المراد بالأمثلة هذا جمع مثال، والمراد به الأبنية، جمع بناء، ويقال بناء وبنية وصيغة ووزن وزنا. والأبنية هذه المختلفة المراد بها الصيغ التي تدل على المعاني الخاصة، مثل ماذا؟ أمثلة، مثل الفعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر والنهي واسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة واسم المكان واسم الزمان. هذه كلها أمثلة وصيغ لها أوزان معينة، لها أوزان معينة. تحويل الأصل الواحد إلى أي شيء، أنت حولت الضرب إلى أي شيء؟ إلى أوزان وصيغ، هذه الصيغ معينة تدل على معنى خاص. فإذا أردت مثلا تحول الفعل المصدر الضرب إلى فعل ماضي، متى يشرع لك أن تأتي بالضرب وهو مصدر على زينة الفعل الماضي؟ هذا لابد أن يكون مرتبطا بمعنى في النفس، لابد أن يكون مرتبطا بمعنى في النفس. فأنت تريد أن تعبر عن إيقاع هذا الحدث الذي هو الضرب، عن إيقاعه في زمن قد مضى وانقطع، عندك ضرب اسم. حينئذ إذا أردت أن تنبئ وتخبر بأن هذا الضرب قد وقع في زمن قد انقطع وانقضى، فتأتي به على زينة فعل ضرب. إذا ضرب، حولت الضرب إلى ضرب، بس كذلك لأي غرض؟ لمعنى خاص أو لدون معنى؟ لمعنى خاص. هذا المعنى هو الذي قام بالنفس، قام بالنفس. فحينئذ ضرب له صيغة معينة، الفعل الماضي له صيغة معينة، إما أن يكون من باب فعل أو فعل أو فعل كما سيأتي. فإذا أردت الدلالة على الفعل الماضي فتأتي به على زينة من هذه الأوزان الثلاث، ولا يمكن أن تأتي به على زينة يفعل أو يفعل أو يفعل. لماذا؟ لأن الصيغة الثانية هذه لها دلالة غير الدلالة السابقة، لأنها تدل على إيقاع الحدث في الزمن الحال. وفرق بين أن تدل بالكلمة بالصيغة بالزنا والبناء على حدث وقع في الزمن الماضي أو يقع في الزمن الحال أو مطلوب إيقاعه في الزمن المستقبل. إذن قوله إلى أمثلة أي أبنية وصيغ، فيقال بناء وبنية وصيغة ووزن وزنة، كلها أسماء مترادفة، أسماء مترادفة. والمراد بالبنية والزينة هيئة الكلمة، هيئة الكلمة يعني عدد حروفها وترتيبها وحركاتها المعينة وسكناتها والحروف الأصلية من الزائدة، وهذا سيأتي بيانه في مبحث الميزان الصرفي. إذن الأمثلة المراد بها الصيغ، الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان والآلة، هذا المراد بها بالصيغ. لمعان، هذا جار ومجرور متعلق بقوله تحويل، لأي غرض؟ لإفادة المعاني المقصودة، لأن ليس النظر في الصرف، فقد يكون البحث فيه لفظيا، قد يكون البحث فيه لفظيا، قد يكون معنويا. كل الصيغ التي ذكرتها الآن البحث فيها من جهة المعنى، يعني ما تأتي بزينة فعل ويفعل وفاعل ومفعول والمعاني المتحدة، كذلك فعل ويفعل وفاعل ومفعول ومفعل ومفعل، هذه أوزان صيغ، لو جعلت في ضمن هذه الصيغ مادة حروف قلت ضرب ويضرب واضرب وضارب ومضروب ومضرب أو مضرب، هل المعاني متحدة؟ سؤال، هل المعاني متحدة؟ الجواب لا. إذن هذه معاني مقصودة، بماذا غيرت بين ضرب ويضرب والحروف واحدة؟ بأي شيء؟ بالصيغة، بالزنا، بالوزن، هو الذي غيرت بين ضرب ويضرب، الحروف واحدة، ضرب يضرب ضارب اضرب مضرب مضرب ضرار، هذه كلها الحروف واحدة، المادة واحدة، كيف الرق بين المعاني؟ لو قيل لك زيد ضرب زيد عمرا، يضرب زيد عمرا، اضرب يا زيد، هل المفهوم كله واحد تفهمه مرة واحدة بمعنى واحد أو بمعاني مختلفة؟ بمعاني مختلفة. ما الذي دل على الخلاف أو اختلاف هذه المعاني؟ هي الصيغ. إذا ما وظيفة الصرف؟ يأتي إلى الوزن أو المصدر نفسه ويحوله إلى أبنية، هذه الأبنية التي ذكرناها المشتقات العاشرة، كل بناء كل وزن له معنى خاص، أنت يقوم في نفسك الإخبار باسم الفاعل فتأتي به ضارب لأنك دللت به على ذات متصلة بحدث وهو الضرب، إذا أردت لا العكس أنه وقع عليه الضرب فتقول مضروب زيد مضروب، إذا لك ضارب ومضروب ومفترقان، والذي فرق بينهما هو الزنا الوزن، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني، معاني هذا جمع معنى، جمع معنى وهو في الأصل مصدر ميمي من العناية نقل إلى معنى المفعول وهو ما يراد من اللفظ، المعنى هو ما يقصد من اللفظ، لو قيل لك ما الذي يقصد من ضربة تقول الإخبار على إيقاع ضرب قد وقع وانقطع في الزمن الماضي، ما المقصود من يضرب الإخبار بإيقاع ضرب يقع في الزمن الحال أو الاستقبال، ما المقصود بضرب تقول طلب إيجاد الضرب في الزمن المستقبل، ما المقصود بضارب دلالته على ذات متصفة بحدث هي التي أوجدت الحدث أوقعت الحدث على الغير، مضروب ما المقصود بها تقول دلالة على ذات متصفة بحدث قد أوقع عليها قد أوقع عليها، إذا فرق بين هذه المعاني لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، لا تحصل إلا بها، لا تحصل هي أي المعاني إلا بها بالأمثلة، لا تحصل إلا بها يعني لا تحصل تلك المعاني المقصودة إلا بها يعني بتلك الأمثلة، إلا بها أي بتلك الأمثلة، هذا حد علم التصريف والصرف من حيث ماذا؟ من حيث الصناعة والعمل، وهذا الذي يحتاجه عمليا طالب فن الصرف، وأما من حيث العلم فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء، علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء، علم يعني إدراك، علم المراد به إدراك، ويمكن أن يكون المراد به المسائل نفسها، ويمكن أن يكون المراد به الملكة، ولكن نقول الأصل حمله على الإدراك، وهو وصول النفس إلى المعنى تماما. ودائما الأولى أن يفسر العلم في حدود العلوم أن يكون المراد به الإدراك، والإدراك المراد به وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه، يعني يقع في النفس إدراك ووصول للمعاني المرادة بمتعلق العلم. وهنا علق العلم بأصول، باء حرف جر وأصول مجرور، والجر مجرور متعلق بقوله علم، ولذلك عدي هنا علم بأصول، فإن كان الأصل أن مادة العلم تتعدى بنفسها وقد تتعدى بحرف الجر، تتعدى بنفسها مثل ماذا؟ يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما اسم منصوب بمعنى الذي في محل النصب مفعول به، يعلم ما بين أيديهم، ألم يعلم بأن الله، تعدى بماذا؟ بالباء. إذا قد يتعدى بنفسه فينصب مباشرة، وقد يتعدى بالباء. إذا عدي بالباء يحتمل وجه آخر، وهو أنه ضمن العلم معنى الإحاطة، لأن الإحاطة تتعدى بالباء. إذن علم بأصول، علم إدراك مع إحاطة، مع إحاطة، وهذا لا بأس به. وهنا التضمين هو أن يشرب اللفظ معنى لفظ آخر، أن يشرب اللفظ معنى لفظ آخر فيعد بما يعد به ذلك اللفظ. وهنا الإحاطة تتعدى بالباء، فحينئذ عدي العلم بالباء لأن الأصل وهو الإحاطة يتعدى بالباء. ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء، تعدى بالباء، حينئذ ما ضمن معنى الإحاطة يتعدى بالباء، مثل الشرب، شربت كذا يتعدى بنفسه، عيني يشرب بها، لما قال يشرب بها؟ لأنه ضمن معنى الارتواء، ارتوى بها، فحينئذ عدي بما يعد به الأول. علم بأصول، أصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. وفي الاصطلاح يطلق ويراد به أربعة معاني، والمراد به هنا عندنا القاعدة المستمرة، ويطلق الأصل مرادا به القاعدة، وهو المراد هنا. علم بأصول أي بقواعد جمع قاعدة، أو بضوابط أو بأسس، والأساس والقاعدة والضابط والقانون كلها ألفاظ مترادفة الصلاحة، ويجمعها قضية كلية يتعرف بها أحكام وجزئيات موضوعية. إذن قضية كلية بمعنى أن موضوعها كلي، لا يختص بواحد دون آخر، بل يشمل أفرادا كثيرة، مثل اللفظ العام يشمل أفرادا كثيرة. قضية كلية لا جزئية، يتعرف بها أحكام وجزئيات موضوعها، لأن النظر في النحو مثلا في قاعدة الفاعل مرفوع، هذه قاعدة أصل، كما نقول في النحو علم بأصول يعرف به أحوال الأواخر لكلمة إعرابا وبناء، مثله علم بأصول من أصول النحو تقريبا، لأن النحو واضح، الفاعل مرفوع، هذه قاعدة أصل مضطرد، قاعدة عامة لا يخرج عنها فرد من أفرادها أبدا. قضية كلية، هل اختصت بزيد دون غيره؟ هل اختصت بمثال واحد دون غيره؟ أم يدخل كل فاعل تحت قولنا الفاعل مرفوع؟ كل فاعل، إذن قضية كلية لا خاصة، يتعرف بواسطتها بالنظر فيها أحكام جزئيات موضوعها. ما هو الموضوع؟ ما هو المبتدأ في الفاعل المرفوع؟ ما هو المبتدأ؟ الفاعل، نقول الفاعل مرفوع، هذه جملة اسمية، مبتدأ وخبر، الفاعل مرفوع، حكمنا عليه بأنه مرفوع، فالفاعل مبتدأ هنا ومرفوع الخبر، وهذه قضية كلية لفظ عام، فحينئذ نقول الفاعل مرفوع قضية كلية. إذا نظرنا فيها نستطيع أن نستنبط منها أحكام جزئيات موضوعها، لأن الفاعل هذا لفظ عام يشمل أو له أحاد وجزئيات بلا نهاية، بلا نهاية. فتقول جاء زيد، جاء زيد، قام زيد، مات عمرو، ذهب خالد، سافر محمد، فنقول محمد وخالد وبكر وإلى آخره، هذه ما نوعها في باب النحو؟ فاعل، حكمنا عليها بأنها فاعل بتطبيق الحد، بتطبيق الحد. فحينئذ إذا أردنا أن نكشف حكمه من جهة الإعراب فنقول جاء زيد، زيد هذا فاعل، زيد فاعل، ما حكمه؟ الرفع، من أين أخذت أنه فاعل حكمه الرفع؟ من قولك الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، وزيد فاعل، حينئذ يلزم منه أن يكون زيد مرفوعا، أن يكون زيد مرفوعا، وهذا يركب تركيب قياس من الشكل الأول، فيقال زيد من قولك جاء زيد فاعل، وكل فاعل مرفوع فزيد مرفوع لأنه فاعل، لأنه فاعل. إذا بواسطة هذه القاعدة تستطيع أن تستنبط أحوال كثيرة لكل ما حكمت عليه بأنه فاعل، لأن الحكم على الشيء بالوصف الذي هو تحديد أنه فاعل أو مفعول به هذا يؤخذ من جهة الحد، ثم إذا حكمت عليه بالحد وعينته عن غيره لأنه يلتبس عليك، جاء زيد، زيد يحتمل أنه فاعل في الذهن ابتداء أو أنه مفعول به أو تمييز أو حال، ما الذي يميز لك هذا عن هذا؟ تطبيق الحد، تطبق الحد أولا، فإذا طبقت الحد على زيد من قولك جاء زيد فإذا به فاعل، ثم يرد السؤال ما حكم الفاعل؟ فنحتاج إلى قاعدة، هذه القاعدة مستنبطة من كلام أهل اللغة العرب، فقيل الفاعل مرفوع، كذلك المفعول به إلى الآخرين. مثله الصرف، مثله الصرف، علم بأصول يعني بقواعد، هذه قواعد عامة كالفاعل مرفوع، بها يتعرف أحكام وجزئيات موضوعها. كمثال مثلا نقول الواو، إذا تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت ألف، هذه قاعدة عامة عندهم أصل، إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبت ألف، هذا من مشتهرات القواعد. طيب إذا تحركت أي واو، أي واو هل حددت أي كلمة؟ لم تحدد، إن صارت عام مثل الفاعل، هل حددت كلمة الفاعل زيد من قولك جاء زيد أو عمرو من قولك مات عمرو؟ ما حددت. إذا كل ما يصلح أنه فاعل فيدخل في قولها الفاعل مرفوع. كذلك هنا الواو، إذا تحركت الواو أي واو، أي واو لم تعين أي واو، وإنما كل واو تحركت وفتحت ما قبل بشروطها الثمان فحينئذ تدخل تحت القاعدة. قولا، قولا، قال أصله قولا، قولا، تحركت الواو وفتح ما قبله قلبت ألف، لماذا؟ نقول قولا هذه واو متحركة وفتح ما قبلها، هذه المقدمة صغرى، وكل واو تحركت وفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا، فقيل قال، قال، بيع، باع، باع أصل ألف، هذه مقلبة عن ياء، كيف انقلبت عن ياء؟ تطبيقا للقاعدة الأصل الذي معنا، أصله بيع، تحركت الياء وانفتح ما قبله فقلبت ألفا، فتقول بايع، بايع، تنطق بالأصل، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، وكل ياء، هذه القاعدة، وكل ياء تحركت وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا، فحينئذ صار باع، ومثله صام ودعا إلى آخره. فحينئذ نقول علم بأصول بقواعد عامة عند الصرفيين، كما أن عند الأصوليين قواعد عامة، وعند الفقهاء قواعد عامة، وعند النحويين قواعد عامة، كذلك عند الصرفيين قواعد عامة. العلم بهذه الأصول يتعرف بها أحكام وجزئيات موضوعها التي ليست بإعراب، وقال علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم، أحوال أبنية الكلم، أحوال جمع حال والمراد بها الصفة، وأبنية الكلم جمع بناء، وسبق بناء معرفة أو المراد بالبناء عدد الحروف وهيئتها إلى آخره. أحوال أبنية الكلمة، أحوال جمع حال، والذي يمكن أن تتعلق به أبحاث الصرفيين الأوائل والأواسط والأواخر، الأوائل والأواسط والأواخر، الأوائل يعني مبحث الصرفيين قد يتكلم عن أول الحروف مثل فل، صغره فو، فو تضم الفاء، إذا حكم لك الصرفي بوجوب ضم أول الاسم المصغر، إذا مبحثه يتعلق بأوله، وبالثواني يعني الأواسط، وزيادة ياء قبل آخره فقيل فليس فل كان ساكنا، فكذلك فلسن، فلسن ضم أوله في التصغير، إذا تعلق مبحث الصرفين بالأوائل، وتحرك اللام فلي وزيدت الياء فليس، فليس، إذا الصرف يبحث عن الأوائل ويبحث عن الأواصل. الأواخر هنا يشترك النحوي مع الصرف، النحوي مع الصرف، لأن مبحث النحوي هو الكلمات العربية المفرد، الكلمات العربية بعد تركيبها من حيث الإعراب والبناء. كون الكلمة مبنية، وأين تظهر علامة البناء أو حركة البناء؟ آخر الكلمة، لا تظهر في الأول ولا في الأثناء. وأين تظهر حركة الإعراب؟ في الآخر، إذا لا في الأول ولا في الأثناء. إذا النحوي قطعت علاقته بالأوائل والأواصل، وبقي له بعض الأواخر. الصرفي يشترك مع النحو في الأواصل، لكن لا من حيث الإعراب والبناء، وإنما من حيثيات أخرى كالإدغام. شد، قال الطائفة، قال الطائفة، هنا حصل إدغام. قم الليلة، قم أصلها ساكنة، التقى ساكنان، ومبحث التقاء الساكنين هذا يبحث عنه الصرفيون، فيحكم لك بأن الأول أصل أنه يحرك بالكسر، فقيل قم الليلة. الكسرة هذه من مبحث صرفيين أو النحاة صرفيين، لأنها ليست بكسرة إعراب وليست بكسرة بناء، فإذا لم تكن كسرة إعراب ولا بناء ارتفع علم النحو واختص بالصرف. إذن قد يشترك الصرفي مع النحوي في المال الحرف الأخير من حيث ماذا؟ الصرفي ينفرد من حيث عدم النظر إلى الإعراب والبناء في الأواخر، كلام في الأواخر، الأوائل والأواسط انتهينا، النحو ارتفع لا علاقة له، لكن يشترك النحوي مع الصرف في الأواخر. نظر النحوي من حيث الإعراب والبناء، فإن كانت الحركة حركة إعراب فهي من مبحثه، وإن كانت الحركة حركة بناء فهي من مبحثه، إن لم تكن كذلك فليست من مبحث النحوي. مثل دعا، أصل دعوى، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، هذا مبحث متعلق بالأخير، هل النحو له مدخل في هذا؟ الجواب لا، لكن كون هذه دعا فعل ماضي مبني على فتح مقدر، هنا نظر نظر النحوي. لماذا؟ لأنه من حيث البناء. إن كان متعلق الحرف الأخير البناء والإعراب فهذا مختص بالنحو، إن لم يكن كذلك فهو مختص بالصرفي، مختص بالصرفي. اشترك النحو في قوله أحوال أبنية الكلمة، لأن هذا عام يشمل ماذا؟ الأوائل والأواسط والأواخر. لما اشترك علم النحو هنا وخرجت بقوله علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة، خرجت كل مباحث أو علوم اللغة، ولم يبق معنا إلا الصرف والنحو، فدخل النحو معنا في قول أحوال أبنية الكلم، فأخرجه بقوله التي ليست بإعراب ولا بناء، التي ليست بإعراب ولا بناء. إذا عرفنا الآن حد ماذا؟ الصرف لغة وصلاحة، لكن الذي عليه العمل هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصر إلا بها، لأن الطالب إنما يحتاج هذا لفهم ما تتعلق به تلك المعاني المقصودة. موضوعه علم الصرف في أي شيء؟ ما موضوع علم الصرف؟ ما متعلقه؟ المفردات العربية كعلم النحو، مبحث علم النحو الكلمات العربية، لكن الكلمات العربية بعد تركيبها، بعد تركيبها، لأن الكلمة قبل التركيب ليست معربة ولا مبنية، والإعراب والبناء طارئان بعد التركيب. فحينئذ مبحث النحوي أو النحاء أو موضوع علم النحو هو الكلمات العربية أو المفردات العربية، لكن من حيث الإعراب والبناء، وإنما يكون الإعراب والبناء بعد التركيب. إذا قبل التركيب لا إعراب ولا بناء، لا إعراب ولا بناء. مبحث الصرف في الكلمات العربية، في الكلمات العربية، وهذه قبل التركيب، قبل التركيب. ولذلك يقول دعا زيد عمرا، دعا فعل ماضي مبني على فتح المقدر، أنت ركبتها وهي دعا ولا دعوى؟ دعا قلت دعا زيد، وقبل التركيب حصل إعلال بالقلب وهو كون هذه الألف مقلبة عن واو، أصل دعوى، فأجري عليه مبحث الصرفيين بتطبيق القاعدة السابقة فقلبت الواو ألفا ثم ركبت. فحينئذ لا يشترط في مبحث الصرفيين في تعلقه بالكلمات العربية أن تكون بعد التركيب، وإنما النظر إلى المفردات من حيث هي، لأن متعلق القواعد العامة التي عندهم لا ترتبط بالتركيب، لأن الذي يرتبط بالتركيب هو الإعراب والبناء. حينئذ نقول الكلمات العربية هي موضوع فن الصرف. والكلمات هذه جمع كلمة، والمراد بالكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف، إذن هي ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. هل كل الكلمات العربية تكون متعلقا بمبحث فن الصرف أم بعضها دون بعض؟ الجواب الثاني: ليس كل اسم يتعلق به فن الصرف، وليس كل فعل يتعلق به فعل مبحث الصرفية، وإنما بعض الأسماء دون البعض، وبعض الأفعال دون البعض، والحرف لا تعلق له أصلا. حينئذ يعرف طالب العلم أن المبحث هنا ليس متعلقا بكل ما هو كلمة، لأن الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف، بل هو متعلق ببعضها دون بعض. والذي يتعلق به مبحث الصرفي شيئان أو أمران ثالثة لهما: الاسم المتمكن والفعل المتصرف. الاسم المتمكن والفعل المتصرف، أو شيء تقول أفعال متصرف. مع ذلك وهو الحرف بأنواعه، والاسم المبني والفعل الجامد، لا مبحث للصرفيين فيها البتة. الاسم المتمكن المراد به المعرب، ولذلك سمي متمكن ويقال الأمكن. لماذا؟ لأنه تمكن في باب الإعراب، تمكن في باب الإعراب، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. أليس كذلك؟ لا. ها، الاسم المتمكن هو مقابل للاسم غير المتمكن، لأن الاسم إما يكون متمكنا وإما يكون غير متمكن. الاسم غير المتمكن هذا هو المبني، وهو ما أشبه الحرف. الاسم غير المتمكن هو المبني، وهو ما أشبه الحرف شبها قويا. ولذلك قسم المالك الاسم إلى معرب ومبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني. إذن قسمة ثنائية ولا ثالث لهما، ولا ثالث لهما، وخطأ من أثبت الواسطة. فالاسم الذي أشبه الحرف هذا مبني، إذن المعرب هو الذي لم يشبه الحرف. الذي لم يشبه الحرف هو المعرب، وهذا قسمان، ويسمى بالمتمكن، يسمى بالمتمكن، وهو قسمان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. متمكن الأمكن هذا الذي يدخله تنوين التمكين المصروف كزيد وعم وبيت ومسجد إلى آخره، هذه نقول أسماء معربة متمكنة ويدخلها تنوين التمكين، وهو التنوين الدال على تمكن الاسم في باب الاسمية أو باب الإعراب، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. يقابله المتمكن غير الأمكن، وهو الذي أشبه الفعل وهو الممنوع من الصرف. الاسم المتمكن بنوعيه مبحث للصرفيين. الاسم المبني لا تعلق للصرفيين بالاسم المبني. الحرف بأنواعه لا علاقة للصرفيين به. الفعل إما يكون متصرفا أو جامدا، والمراد بالمتصرف سواء كان تصرفا تاما أو ناقصا. فهو ما ما هو المتصرف؟ ما جاء بالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التغيير من مصدره. إذا له مصدر، وله ماضي، وله مضارع، وله أمر، وله اسم فاعل، يسمى متصرف، لأنه يدخل التحويل والتغيير، يدخل التحويل والتغيير. وقد يكون بعض أنواع الفعل المتصرف غير تام، يعني لم يسمع منه إلا الماضي والمضارع، أو سمع منه المضارع والأمر مثلا مع الأصل، حينئذ يكون ناقصا. لكن أصل التصريف والتغيير والتحويل إلى أمثلة، وهذه الأمثلة ولو كانت بعض دون بعض، حينئذ يسمى متصرفا، لكنه متصرف تصرفا ناقصا. إذن مبحث الصرفيين يتعلق بالاسم المتمكن، خرج الاسم المبني. الاسم المبني لا علاقة للصرفيين به، لن يمر عليك في باب الصرف أي بحث للاسم المبني فترتاح. الفعل المتصرف أخرج الفعل الجامد الذي لم يسمع إلا الفعل الماضي ولم يسمع له مصدر أو فعل مضارع أو أمر إلى آخره، مثل ليس. ليس هذا فعل جامد، ليس له مصدر وليس له فعل مضارع وليس له فعل أمر ولا اسم فاعل إلى آخره، بل هو جامد. فإذا كان جامد جامدا كيف نطبق عليه تحويل الأصل واحد إلى أمثلة مختلفة؟ يمكن؟ لا يمكن، هو جامد باق على حاله، لم يسمع له مصدر حتى يحول إلى أمثلة، ولم يسمع له فعل مضارع حتى يأتي المتكلم بالفعل المضارع. ومثل عسى ونعمة وبئس، هذه كلها أفعال جامدة، كلها أفعال جامدة. إذن امتنع الاشتقاق فيها، لماذا؟ لعدم تطبيق حد الصرف عليها، وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لا يمكن تطبيقه على عسى ونعمة وليس إلى آخره. إذن ما عدا ذلك لا يكون من مباحث علم الصرفيين. سمعت بعض الألفاظ تصغيرها وتثنيتها وهي مبنية، ذا وتا والذي والتي، هذا كما هو مشهور في باب الأسماء، أسماء الإشارة والموصولات، أنها اختلف النحاة فيها هل هي مثنات حقيقة أو لا، هل هي معربة أو مبنية. لكن على القول بالبناء أسماء الإشارة مبنية كلها. سمع ذاني في الرفع وذيني في النصب والجر، وتاني في الرفع وتيني في النصب والجر، واللذان وهو اسم موصول وهي مبنية في الرفع، واللذين في النصب والجر، واللتان في الرفع، واللتين في النصب والجر. ومعلوم أن ذا اسم إشارة لمفرد مذكر، وتاء اسم إشارة لمفردة مؤنثة، والذي اسم موصول للمفرد المذكر خاص، والتي اسم لموصول لمفردة مؤنثة وهو موصول خاص، وهي موصولات اسماء الإشارة. ومعلوم أن التثنية من أبواب التصريف، والتصغير من أبواب التصريف، لأنه سمع ذي وتي والذي والتي تصغيرها، فكيف صغرت هذه وهي أسماء مبنية؟ وقلنا المبنيات لا مدخل للصرفيين فيها. وكيف ثنيت وذكرنا أن المثنى من أبواب الصرف ولا مدخل لمباحث الصرفيين في الاسم المبني؟ الجواب إما أن نقول هذه ليست بمثنات الحقيقة وليست مصغرة الحقيقة، وإنما هي ألفاظ وضعت لإرادة الاثنين بالمثنى وللدلالة على المصغر. ابتداء وضعت هكذا، وضعت ذاني ووضعت ذيني ووضعت تاني وتيني واللذاني واللذين واللتان واللتين مباشرة، وبقيت على ما هي عليه. فاللذان مبني على الألف، واللذين مبني على الياء، كما سمع نحن اللذون صبح الصباح، اللذون والذين، فالذين مبني على الياء واللذون مبني على الواو، مثل هذه. لأن لو كانت مثنات حقيقة لقيل في ذا تصغيره، لقيل في ذا يصغر على ذوان بقلب الألف واو، لأن عفا ليس بالتصغير بالتثنية، لقيل ذا تثنيته على ذواني وذويني، ذواني في الرفع وذويني في النصب والجر، لكن ما سمع هذا، فدل على ماذا؟ على أنها ليست مثنات حقيقة، لأن عفا يقال فيه عفوان بقلب الألف واو، وذا القاعدة لو كان صح تثنيته لوجب قلب ألف واو، فقيل ذواني، قيل ذواني، لكن لم يسمع هذا، فدل على ماذا؟ على أنه ليس بمثنى حقيقة، وإنما وضع في أول ما وضع عليه مثنى، وهذا لا بأس به، لا بأس أن يوضع اللفظ مباشرة ابتداء مثنى على صيغة المثنى. كذلك ذي وتي والذي والتي التصغير لو كان قياسيا لضم أوله فارس تصغير على فليس، ولم يقل ذوي هنا بضم الذات، وإنما قيل ذي بفتح الذات، فدل على ماذا؟ على أنه ليس مصغرا حقيقة. لو سلم بأنه مثنى، بأن هذه الألفاظ مثنات الحقيقة، مثنات حقيقة أو مصغرة الحقيقة، فهي شاذة، فهي ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها. فحينئذ القول بأن الصرف لا يدخل الأسماء المبنية لا اعتراض عليه البتة، لا اعتراض عليه البتة. ولو سميت ذا وتا والذي والتي نقول هذه ليست من مثنات الحقيقة. ولو سلم أنها مثنات حقيقة فحينئذ نقول هذه شاذة، هذه شاذة. وشذوذها من جهتين، من جهة الإقدام عليها لأنها مبنية ولا يصح تثنية إلا المعربات، ومن حيث الصورة لم تجري على سنن وقاعدة العرب، لأن قاعدة العرب في التثنية لها متحدة بقلب الواو الألف واو، وكذلك في المصغر له قاعدة مضطردة متحدة لا تختلف في باب دون باب. حينئذ الذوية هذا الأصل فيه ولا يقال ذية، وليس هذا بمثال يحذى، فاتبع الأصل ودع ما شذ. إذا عرفنا بهذا الموضوع فن الصرف، وأن مبحثه الألفاظ العربية والمراد به الاسم المتمكن والفعل المتصرف. الحكم هو فرض كفاية كما ذكرناه في أول المقام، وعلى المفسر فرض عين كالنحو وكالبلاغة، لأن هذه الفنون كلها يخدم بعضها بعضا، يخدم بعضها بعضا. فالصرف يتعلق بالمفردات، والنحو يتعلق بالتراكيب من حيث إفادة الإعراب، لأنه الذي يقصد به التفاهم والتخاطب بين الناس، وكذلك يفهم به كلام الوحي. والبلاغة هي كما يسمى الآن بالترميم ونحو ذلك. فالأصل أن تقام المفردات كاللبنة بناء، ثم يشيد بالنحو، ثم بعد ذلك يتمم وإلى آخره بفن البلاغة، أشبه ما يكون بالبيت بناء الآن. تأتي باللبنات تضعها، هذا هو الصرف المتعلقه المفردات، ثم إذا تممت البيت ونحوه فهذا هو متعلق النحو، ثم إذا رممت وحسنت وصلحت وتممت هذا فن البلاغة. ولذلك لا تسكن بيتا هكذا دون أن يرمى، ليس كذلك؟ فلا يقال أنه خارج عنه. نقول البلاغة يعني بعضهم يعني يتعدى عليها ويسميها البلاغة، هذا خطأ، هذا ليس بصحيح. الميزان الصرفي هو المبحث الرابع، لأنه مهم ولن يفهم هذا الكتاب إلا بفهم الميزان الصرفي. الميزان الصرفي عرفنا أن الأبنية والأمثلة المختلفة هي الصيغ، هي الصيغ، والمراد بها عدد الحروف، عدد الحروف وهيئتها وترتيبها وحركاتها المعينة وسكناتها والحروف الأصلية والزائدة كل في موضعه، لا يتقدم حرف على حرف. أراد الصرفيون أن ينظروا في هذه الأبنية وأن يحكموا على كل حرف بما نطق به أولا، وأن يحكموا على الحرف بكونه زائدا أو أصليا، وبكونه مقدما أو متأخرا. فاخترعوا واستنبطوا ما يسمى بالميزان الصرفي، مأخوذ من الوزن ميزان أصل ميم وزان، سكنت الواو وكسر ما قبلها فقلبت ألف، هذا من قواعده. إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، فقيل ميزان لأنه مأخوذ من الوزن. أين الواو؟ هي الياء التي انقلبت ياء، الواو هي الياء التي انقلبت في كلمة ميزان. إذن أرادوا أن ينظروا في هذه الحركات وهذه الهيئات وهذه الحروف، فاخترعوا هذا الميزان الصرفي، لأن الميزان مأخوذ من الوزن، ما يعرف به قيمة الشيء أو كمية الشيء. فحينئذ أرادوا أن يزنوا هذه الألفاظ الثلاث، الأول أسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، فاخترعوا هذا ما يسمى بالميزان. فحينئذ فائدة الميزان أمران لا ثالث لهما. فائدة الميزان، لماذا وضع الصرفيون الميزان؟ أولا أن يفرق بين الحرف الأصلي والزائد، أن يفرق بين الحرف الأصلي والزائد في الأكثر باختصار، في الأكثر باختصار. لماذا؟ لأنه لو قيل ضرب على وزن ماذا؟ فعل. أين الوزن؟ فعل. ما الموزون؟ ضرب. إذن عندنا وزن وعندنا موزون، ها؟ مثل ما تضع الميزان، الميزان الحسي هذا، تضع كيلو تفاح فيه، الموزون هو التفاح والوزن هو عينه ما يوزن به. فعل هو الميزان وضرب هو الموزون. إذن لو قيل لك أين الحروف الأصول في ضرب تقول الضاد والراء والباء أصول، لكن لو قلت ضرب على وزن فعل حصل اختصار أو لا؟ وحكمت على أن هذه الحروف الثلاثة كلها أصول، لماذا؟ لأنك قابلت الضاد بالفاء فدل على أنه أصلي، وقابلت الراء بالعين فدل على أنها أصلي، وقابلت الباء بالله فدل على أنها أصلي، لأن ما يقابل فاء الميزان أصلي، وما يقابل عين الميزان أصلي، وما يقابل لام الميزان أصلي. فحينئذ باختصار وفرقت أو حكمت على كون ضرب كلها أصول، وأكرم على وزن أفعل إذن ليس كضرب، ضرب أخصر، ومع ذلك احتجنا إلى الميزان لأن ضرب كلها أصول، لكن أكرم فيه أصول وفيه زوائد. أكرم لو قيل ميز ما الحروف الأصول وما الحروف الزوائد، فقلت الهمزة زائدة والكاف أصلية والراء أصلية والميم أصلية، هذا كلام طويل. لكن لو قلت أفعل حكمت بالميزان ما هو الزائد، إذا نطقت أفعل مباشرة السامع الذي يفهم ويعرف القواعد يحكم مباشرة أن الهمزة زائدة، كذلك لأن ما قابل الفاء أصل وهو الكاف، وما قابل العين أصل وهو الراء، وما قابل اللام أصل وهو الميم، والهمزة نزلت كما هي في الميزان فدل على ماذا؟ على أنها زائدة أم أصل؟ زائدة، لأنها لم تقابل بالفاء ولا العين ولا اللام، وكل موزون لم يقابل بالفاء أو العين واللام حكمنا عليه بأنه زائد. إذن لو قيل لك ما الزائد والأصل في قولك أكرم فقلت أفعل وزنه أفعل، حصل الاختصار. استغفر مثلا، استغفر واستخرج على وزن استفعل، بدلا من أن تقول الألف والسين والتاء زوائد والغين والفاء والراء أصول قلت على وزن استفعل، السامع يحكم مباشرة أن ثلاثة الأول زوائد والثلاثة الأخرى أصلية. إذن فائدة الميزان أن يميز عند السامع الحرف الأصلي عن الزائد، قد تكون كلها أصول، فحينئذ إذا سمع السامع فعل أو فعلل كدهرل يحكم بأن الكلمة كلها أصول، وإذا سمع أفعل أو استفعل أو انفعل حكم بماذا؟ أن الكلمة مشتملة على أصول وعلى زوائد. باختصار يعني بدلا من أن يشرح فيقول ألف زائدة والسين زائدة والتاء زائدة والغين أصلية والفاء أصلية والراء أصلية، هذه سلسلة جمل، فبدلا من هذا اختصر فقال استغفر على وزن استفعل. في الأكثر هذا لأنه قد لا يميز في الوزن الزائد عن الأصل، كما في قطع على وزن فعل، هنا العين الطاء الثانية زائدة وليست بأصلية، وليست بأصلية، لكن لم يميز في الوزن لما سيأتي بيانه. الأمر الثاني بيان محل الحرف الأصلي، بيان محله في الوزن لأنه يبقى كما هو إن كان متأخرا، وإن كان متقدما فحينئذ في الوزن يجب أن يكون كما هو الحال في الموزون، فإذا تقدم حرف على حرف في الموزون وجب أن يتقدم كذلك في الوزن، كذلك في الوزن. فمثلا أيسى على وزن أيسى على وزن فعل، هكذا الظاهر يقول فعل مباشرة، لكن نقول أيسى ما مصدره؟ اليأس، الهمزة متقدمة عن الياء أم الياء متقدمة عن الهمزة؟ الياء متقدمة، إذن في المصدر يأس على وزن فعل، إذن الياء هي الفاء والهمزة هي العين. طيب وأيسى الهمزة صارت ماذا؟ صارت فاء والياء صارت عينا، واليأس يأس يأس، الياء هي الفاء والهمزة هي العين، وأيس الهمزة هي الفاء والياء هي العين، إذا فيه قلب. فحينئذ أيس على وزن عافلا وليس على وزن فاعلا. ما الذي دلنا على ذلك؟ المصدر، بالنظر إلى المصدر. إذن من فوائد الميزان أنه يبين المتقدم من المتأخر، المتقدم من المتأخر. فأيس لها أمثلة طويلة ذكرناها في شرح المقصود، وهنا نختصر فقط ما ذكرناه في المقصود. فأيس قد يظن الظان أنه من باب فاعلة، نقول لا رحمك الله ليس من باب فاعلة، لأنك لو نظرت نقول هذا فيه قلب مكاني، قلب مكاني، جاءت العين فاء والفاعل. فعينئذ وزن أيس عافلة، عافلة بتقديم العين على الفاء وتأخير الفاء عن العين. لماذا؟ لأنه مأخوذ من اليأس، مأخوذ من اليأس، واليأس وزنه فعل مثل الضرب، مثل الضرب. وضع الميزان في أصل على ثلاثة أحرف، الأصل أنه على ثلاثة أحرف، فعل اختاروا له الفاء والعين وماذا؟ اللام، ثلاثة أحرف، فعل، فعل أو فعل في الأسماء وفي الأفعال. مع أن الكلمات في الأصول، لأن مبحث الصوفيين يتعلق بالأفعال وبالأسماء، بالأفعال وبالأسماء، من الكلمات ما هو ثلاثي، ومنها ما هو رباعي، ومنها ما هو خماسي، منها ما هو خماسي. فاختار الصرفيون أن يضعوا المصدر على ثلاثة أحرف، على ثلاثة أحرف، مع أن المتبادل إلى الذهن أنه قد وضع على خمسة أحرف. لماذا؟ لأن عندنا من الكلمات ما هو على ثلاثة وهي أصول، وهذا يشترك فيه الفعل والاسم، لأن الاسم يكون ثلاثي الأصول والفعل يكون ثلاثي الأصول. ورباعي، وهذا أيضا يشترك فيه الاسم والفعل، لأن الاسم يكون رباعي الأصول مثل جعفرة، ويكون رباعي والفعل كذلك يكون رباعي الأصول. والخماسي هذا يختص به الاسم دون الفعل، فالفعل لا يكون خماسي الأصول أبدا. وإذا وجد من الأفعال ما هو على خمسة أحرف فاحكم بأن الخامس هو زائد. طيب لما اختار الصرفيون كون الفعل الوزني على ثلاثة أحرف ولم يكن أربعة أو خمسة؟ قالوا لأننا لو وضعناه على خمسة وأردنا أن نزن الرباعي فماذا نصنع؟ نحذف منه حرفا، لأن الوزن على خمسة أحرف والموزون رباعي، إذا لم يطابقه لابد من حذف حرف. وإذا وضعناه على خمسة وردنا أن نزن الثلاثي لابد من حذف حرفين. ولو وضعناه رباعيا وزن به الخماسي لابد من زيادة حرف. ولو وضعناه رباعيا وزن به الثلاثي لابد من حذف حرف. إذا لو وضع خماسيا لابد من الحذف، ولو وضع رباعيا لابد من الحذف، ولو وضع ثلاثيا ووزن به الرباعي زيد حرفا، ووزن به الخماسي زيد حرفا، ولم ينقص منه. وعندهم قاعدة أن الزيادة أسهل من الحذف، أسهل من الحذف. حينئذ ارتكاب ما يؤدي إلى الأسهل أولى من ارتكاب ما يؤدي إلى ما هو دونه. فوضعوه على ثلاثي لأنه لا حذف فيه البتة، وإنما فيه زيادة، هذا نظر من حيث التعليق. وما هو أدق من هذا أن يقال أكثر الكلمات ثلاثية، فراعوا الكثرة من حيث وضع الوزن، راعوا الكثرة من حيث وضع الوزن. حينئذ نقول وضعوا الميزان على ثلاثة أحرف لسببين، لأن أكثر الكلمات ثلاثية، وهذا بالتتبع والاستقراء، وهذا صحيح، أكثر الكلمات ثلاثية، ثلاثي أكثر من الرباعي، لأن الرباعي ثقيل على اللسان بزيادة حرف، والرباعي أكثر من الخماسي، والخماسي قليل باعتبار النوعين. من حيث التعليل يقال إن الثلاثي إذا وزن به الرباعي أو الخماسي يزاد فيه حرف أو حرفان ولا يحذف منه شيء، بخلاف الرباعي أو الخماسي لو وزن منه لابد من من الحاسب، والزيادة عندهم أسهل من الحاسب. لما اختاروا الفاء والعين واللام دون غيرها من الحروف؟ لماذا قالوا فعل؟ اختاروا الفاء والعين واللام، نقول أخذوا من كل مخرج حرفا فعلا، والمخارج ثلاثة، أخذوا من كل حرف مخرجا لأن المخارج ثلاثة، وأريد أن يشارك كل مخرج بحرف فقيل فعل، هذا تعليل وبعضهم لم يسلم به بهذا. أيضا الفعل أو معنى الفعل أعم الأحداث، كلمة فعل 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 أو فعل نقول هذه يصدق على كل حدث. لو قيل هل صمت تقول قد فعلت، هل قمت قد فعلت، هل ذهبت قد فعلت، هل سافرت قد فعلت، يصح أن تجيب عن كل حدث بهذه اللفظة كذلك. فعنادي صارت أعم الأحداث، صام هذا يتعلق بحدث معين ولا يشمل القيام وغيره، لكن الفعل يصدق على كل فعل. والذين هم للزكاة فاعلون، والأصل يقول مزكون صحيح، لما قال فاعلون لأن الفعل يصدق على الزكاة وغيرها، لأن الفعل يصدق على الزكاة وغيرها، حينئذ يصح هذا الوصف قد فعلت أن يقع جوابا في كل سؤال عن حدث ما، وهذا لا خلاف عند الصرفيين في هذا. عرفنا الآن لماذا اختاروا الفاء والعين واللام. كيفية الوزن، كيف نزنوا الموزونات؟ ذكرنا أن عندنا وزن وعندنا موزون، والوزن هو الذي نبحث فيه. عندنا وزن وموزون، فعلى هو الوزن وضرب هو الموزون، هو الموزون ما كان على ثلاثة أحرف وافق الوزن موزونه، أليس كذلك؟ وافق الوزن موزونه، فتجعل ضرب على وزن فعال، فالضاد قوبلت بالفاء، والراء قوبلت بالعين، والباء قوبلت باللام، فعينئذ يقال في الضاد فاء الكلمة، تسمى الضاد ضرب، ضرب تسمى فاء الكلمة، والراء تسمى عين الكلمة لأنها قبلت بالعين في الوزن، والباء تسمى لام الكلمة. إذا ما قوبل به وكان متساويا معه فعل وضرب، نقول هذا موازن لموزونه، اتفق العدد، اتفق عدد الحروف، حينئذ لا إشكال من حيث الحكم على الموزون على كل حرف بأنه أصل، بأنه أصل، لأن أقل ما يكون عليه الفعل والاسم ثلاثة أحرف، ولا يكون على حرفين إلا لعلة تصريفية في الأفعال، وفي الأسماء لو وجد على حرف أو حرفين حينئذ يكون مبنيا ولا يكون متمكنا، ولا يكون متمكنا، وعليه خرج عن حد أو مبحث الصرفيين، هذا إن كان ثلاثية. إذا من جهة المقابلة الحروف في الوزن يقابل فاء الكلمة بالفاء في الوزن، وعين الكلمة بالعين في الوزن، واللام كذلك. والحركات لأن فعل فاء هذه لابد من حركة، والعين حرف لابد من حركته، واللام لابد من حركته. بماذا تحرك الوزن؟ تحركه بما حرك به الموزون، ضاء بالفتح إذا فاء، ضاء راء إذا العين تكون بالفتح، اللام هذا محل إعراب، عالما وزنه فاعلا، فاعلا إذا العين فاء الكلمة، واللام عين الكلمة، واللام علم لام الكلمة، وحركة فاء الكلمة الفتح، وحركة عين الكلمة الكسر، فحينئذ تكسر في الوزن، فيقال عالما على وزن فاعلا، فاعلا، كرما على وزن فاعلا، على وزن فاعلا. إذن تحرك الوزن بما حرك به الموزون، تحرك الوزن بما حرك به الموزون، هذا في الثلاثي. طب لو كانت كلمة مشتملة على حرف زائد باعتبار الوزن، باعتبار الوزن، يعني الموزون على أربعة أحرف والوزن على ثلاثة أحرف، ماذا نصنع؟ نقول الزيادة التي تكون في الموزون لا تخلو عن ثلاثة أحوال، لا تخلو عن ثلاثة أحوال. هذه لابد من ذكرها، ستأتينا في الفعل، ستظن هذا خروج عن الأصل. لا تخلو عن ثلاثة أحوال، تلك الزيادة التي تكون في الموزون وهو أربعة أحرف أو زيادة لا تخلو عن ثلاثة أحوال: أن تكون الزيادة فيه من أصوله، وهذا متى؟ إذا كان الموزون رباعي الأصول أو خماسي الأصول، لأن الرباعي من الفعل قد يكون على أربعة حروف الأصول، مثل دحرجة، مثل دحرجة، دحرجة، هذا أربعة أحرف وكلها أصول وهو فعل ماضي، لأنه كما سبق الفعل قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا، والرباعي منه ما هو رباعي أصول ومنه ما هو رباعي بالزيادة، والكلام في الأصول. فدحرجة لو أردنا أن نزنه نقول دحرجة الجيم هذه زائد على الوزن، زائد على الوزن، لأن الفاء تقابل الدال الأولى الدال، والعين تقابل الحاء، واللام تقابل الراء، والجيم ماذا لها؟ لم يكن في الوزن ما يقابل الجيم الذي هو الحرف الأصلي. فعينئذ ننظر في هذا الحرف، هل هو أصلي أم زائد؟ باعتبار الوزن هو زائد على الوزن لا إشكال، لكن باعتبار نفسه وهو موزون حرف أصلي، حرف أصلي. قالوا إذا كانت الزيادة فيه من أصل الكلمة تزاد لام ثانية في الوزن، تزاد لام ثانية في الوزن، فيقال دحراج على وزن فعلانا زاد لام ثانية، فصارت اللام الأولى دالة على كونها أصل، والثانية دالة على كونها أصل. جعفر على وزن جعفر فعلل، هذا في الأسماء وذاك في الأفعال. إذن أن تكون الزيادة فيه من أصوله، وهذا النوع يوزن بهذا الميزان، فعل مع زيادة لام ثانية إن كانت رباعية نحو جعفر فعلل ودرهم فعلل، ومثله دحرج ونرجسة، لأنها رباعي في الأسماء وفي الأفعال. والزيادة هذا الحرف الرابع هو حرف أصلي من أصل كلمة، من أصل الكلمة. النوع الثاني من الزيادة أن تكون الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي، تكرير حرف أصلي، سواء كان هذا التكرير للإلحاق أم لغيره من المعاني. الإلحاق سيأتي شرحه في موضعه، مثل ماذا؟ جلببة، جلببة، قالوا هذا فعل ماضي على وزن فعلنا، لكن الأصل فيه أنه يوزن بفعلة وهو على أربعة أحرف. جلببة، جلببة، الجيم هو فاء الكلمة، واللام هو عين الكلمة، والباء الأولى هو لام الكلمة. الحرف الرابع الزائد وهو الباء هذا ليس بحرف أصلي، ليس مثل الجيم في دحرجة، ولكن هذه الزيادة هذا الحرف زائد للإلحاق، وسيأتي معنى الإلحاق كلام فيه يطول. فحينئذ في مثل هذا قالوا نزيد لاما ثانية، فنقول جلبابا على وزن فعللا، فعللا. فحينئذ ورد الإشكال فيما ذكرناه في السابق، أن الوزن في أصل وضعه عند الصرفيين أنه يميز الأصل عن الزائد، وهل حصل تمييز في هذا؟ الجواب لا، ولذلك قلنا هناك لابد من القيد في الأكثر، لابد أن نقول تمييز الحرف الأصلي عن الزائد في الأكثر في الغالب أنه يميز، وقد لا يميز، مثل المثال الذي معنا. فجلبب على وزن فعلنا، فعلنا هذا يوزن به دحرجة والحرف الثاني أصلي، ويوزن به جلبب والحرف الباء الثاني زائد وليس بأصلي، حينئذ لم يحصل التمييز بفعلنا، ولكنه هذا قليل، هذا قليل، لأنه في الرباعي والخماسي وليس في الثلاثي. التكرير بغير الإلحاق كتكرير العين في قطع وقتل، قطع على وزن فعل، قطع على وزن فعل. حينئذ إذا كان التكرير من جنس العين، من جنس العين يعني من جنس الحرف، من جنس الحرف، فماذا يحصل؟ قالوا في الميزان، في الميزان نكرر الحرف الذي زيد الحرف وهو من جنسه، كما فعلنا في الأول جلببة، جلببة الباء الثانية زائدة، كذلك هل هي من جنس اللام أو لا؟ أم مغايرة؟ من جنسها أو لا؟ كيف من جنسها؟ باء مثلها، هي باء واللام باء، فحينئذ نضعف اللام فنقول جلببة على وزن فعل، لا ضعفنا اللام. طيب قطع، ها كم حرف هذه؟ أربعة، قاف وطاء وطاء وعين. الطاء الأولى أصلية وهي عين الكلمة، والطاء الثانية زائدة، هل هي من جنس العين؟ من جنس العين. في الوزن حينئذ نأتي بالحرف الذي سابق لها، فالذي سابق لها وهو الطاء وزنه بماذا؟ بالعين، كذلك يوزن هذا بالعين، كما وزنت الباء هناك باللام لأن الباء السابقة وزنت باللام، فنقول فقطع على وزن فعل، على وزن فعل. جماهير الصرفيين على هذا أن اللام إذا كررت من جنسها كالباء في جلببة، والعين إذا كررت من جنسها فيضعف العين أو اللام، فتقول في جلببة فعلنا، وفي قطع وقتل وخرج فعل. وذهب بعضهم إلى أنك تقول في الأول جلببة على وزن فعلبة، وليتهم يختارون هذا لينطبق حد الميزان على ما ذكرناه سابقا. وفي فعل قطع على وزن فعطل، على وزن فعطل، لماذا؟ لأن الطاء الحرف الثاني حرف زائد وليس بأصله، فحينئذ كيف يقابل بالعين؟ كيف يقابل بالعين؟ لكن الجماهير على هذا، فنسلك مسلكه فنقول قطع على وزن فعل، على وزن فعل، ولكن الرضي في شرح الشافعي ما يرتضي هذا الشيء. إذن نقول إذا كانت الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي، كرر الحرف الأصلي سواء كان عينا أو لاما، ماذا نصنع؟ نقابله بما قوبل به ذاك الحرف الأصلي، نقابله بما قوبل به ذاك الحرف الأصلي، سواء كانت الزيادة للتكرير أو للإلحاق. الثالث أن تكون الزيادة غير أصلية، هذا خرج النوع الأول، ولا ناشئة عن تكرير ولا إلحاق، خرج النوع الثاني، كما تقول هذا لم يكن باسم ولا فعل فهو حرف. الزيادة إن لم تكن من أصل الكلمة، وإن لم تكن ناشئة عن تكرير ولا إلحاق، فحينئذ تكون من النوع الثاني، تكون من النوع الثاني، وهو أن يوزن ذاك الحرف الزائد بنفسه في الوزن، ينقل كما هو، كما تقول أكرم، الهمزة هذه ليست من أصل الكلمة، ليست مثل دحرجة، إذن هي زائدة، وهذه الزيادة ليست لتكرير ولا إلحاق، إذن من النوع الثالث. ماذا نصنع؟ نزن الكاف والراء والميم بالأصول فعلى، فنقول الكاف هي فاء الكلمة، والراء هي عين الكلمة، والميم هي لام الكلمة، والهمزة ننزلها كما هي في الوزن، فنقول أكرم على وزن أفعل. انطلق، الطاء هي فاء الكلمة، واللام هي عين الكلمة، والقاف هي لام الكلمة، والهمزة زائدة والنون زائدة، فنقول انطلق على وزن انفعل، على وزن انفعل. وتكلم على وزن تفعل، تفعل. ما الذي حصل هنا؟ اجتمع نوعان من الزيادتين، التاء هذه زائدة ليست بأصل وليست بتكرير ولا إلحاق، فنزلت كما هي في الوزن، فقيل تكلم على وزن تفعل، أو تعلم على وزن تفعل، تفعل. ولما شددت العين؟ تكلم، ها لأن اللام كررت وهي من جنس العين مثل قطع وخرج، حينئذ اجتمع زيادتان اجتمع زيادتان، ومثله عشاوشبا وغدودنا على وزنه، كله سيأتي هذا. افعوا على اغدودنا، حصل تكبير للعين اغدو افعوا، اذن العين هي الواو، وكررت من جنسها اغدودا كررت من جنسها، فاعيدت العين مره اخرى لكن بفاصل لم تضغم فيها لوجود الفاصل بخلاف قطع، لان الاول صار ساكنا والثاني متحركا فادغم الاول في الثاني، لكن اغدودنا على وزن افعوعا، اذا فصل بين العينين، والثاني مكرر من جنس العين الاولى فصل بينهما بالواو، والواو حرف زائد نزل كما هو في الوزن، فقيل اغدودنا افعوعا، وسياتي هذا في موضعه. اذا اعد الموزون جئت به في الوزن كما هو، جئت بالوزن على الاصل، قلت قاول على وزن فعل، وقول هذه هل بقيت الواو كما هي؟ لا، قلبت ألفا. إذن قال، وإذا جئت تزن تقول فال أو فعل، إن قلت فال رعيت الفرع وهو بعد قلب الواو ألفا، وإذا قلت فعل رعيت الأصل قبل قلب الواو ألفا، وحينئذ أيهما أولى بالمرعى؟ نقول يراعى الأصل، لأن أصل الفعل قاول وبيع، فتقول وزن قال فعل ولا تقول فعل، وأصل ووزن باع فعل ولا تقول فعل، وغزى أصل غزوى على وزن فعل، هل تقول فعى أو فعل؟ غزى لو لا رأيت اللفظ لقلت وزنه فعى بالألف دون اللام، قلبت اللام ألفا، لكن نقول تراعي الأصل، فنقول قال أصل قول فوزنه فعل، ومثله باع بيع فوزنه فعل. إذا حصل حذف في الموزون لزم الحذف في الوزن، إذا حصل حذف في الموزون لزم الحذف في الوزن، يعني ما يقابله في الوزن، قل على وزن فل، أين العين؟ حذفت العين، أصل قول هكذا، أنت ما تنطق بهذا، قول الواو ساكنة واللام ساكنة لأنه فعل أمر مبني على السكون، قل اللام ساكنة مثل قم الليلة، قم قول اللام ساكنة والواو التي عين الكلمة ساكنة، التقى ساكنة حذفت الواو فصار قل. فالوزن هل تراعي به النهاية أو تراعي به الابتداء؟ قالوا لا، هنا لا، لبيان المحذوف لابد أن تذكر الوزن للفعل الموزون بعد الحذف، فتقول قل على وزن فل، قاض على وزن فاعل، لأن اللام محذوفة، قاض بالتنوين، أصل قاضي ثم التنوين، التقى ساكنان الياء ياء قاضي والتنوين، فحذفت الياء فصار قاض، حذفت الياء وهي لام الكلمة، لام الكلمة حذفت لعلة تصريفية، حذفت لعلة تصريفية، كما قل فل حذفت العين لعلة تصريفية، يعني لسبب تطبيقا لقاعدة، فحينئذ تقول قاض على وزن فاعل بحذف اللام. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم أن ينكر أن يحذف من الوزن ما حذف من الموزون، فتقول فاعل داع قاض. هبة وعدة على وزن عدة، على وزن عيلة، على وزن عيل، لأن عدة مأخوذ من الوعد، من وعدة كذلك وعد من الوعد، إذن عدة هذا المصدر، أين الواو؟ حذفت عدة، وزنه عيلات تحذف الفاء، والفاء هو الواو من لأنه مأخوذ من الوعد. هبة وهب يهب، وهب حينئذ أصله مثال واوي، حذفت الواو في المصدر وعوض عنها التاء، عيدة التاء هذا عوض عن الفاء المحذوفة، وهيبة هذا عوض عن التاء عن الواو المحذوفة، ودية دية أصل من ودع مثل وعد، حذفت الواو في كل الكلمات هذه وهي فاء الكلمة وعوض عنها التاء. إذا جئتها تجد المصدر تقول وزن عيلة فئة عيلة عيلة عيلة، مثل اسم اسم هذا عند الكوفيين مأخوذ من الوسم، حذفت الواو التي فاء الكلمة اعتباطا وعوض عنها على قول الهمزة، أو سكن ثانيه من الوسم ثاني ساكن جاء بهمزة الوصل. وزن على مذهب الكوفيين اعلن اسم اعلن حذفت الفاء اعتباطا، وعلى مذهب البصريين مأخوذ من السمو من السمو لا أصل سمون أو سمو، حذفت الواو وهو لام الكلمة اعتباطا لغير علة تصريفية، وسكنوا أوله فاجتلبت همزة الوصل للتمكن من ذعب الساكن فصار وزنه افعن افعن. إذا لفظ اسم على مذهب البصريين اعلن افعن، على مذهب البصريين افعن بحذف اللام، وعلى مذهب الكوفيين اعلن بحذف الفاء. هذا ما يتعلق بالميزان الصرفي. ثم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يحتاج إلى وقفة معه، نكمل غدا بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.